الحمد لله رب العالمين، له تحيات والصلوات والطيبات، هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات، دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة وجمله وحسنه وصوره في أبدع وفي أحسن صورة، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم خلق الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان في كونه، وسخر له الشمس والقمر، وسخر له البحار والأنهار، وسخر له الجبال والصحاري، وسخر له الأرض جميعها. فانظر إلى الأرض واتساعها، وإلى السماء وارتفاعها، وإلى الأفلاك ودورانها، وإلى البحار وأمواجها. صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. هذا خلق الله تبارك وتعالى عز وجل، الذي ينبغي لنا عباد الله أن نحافظ عليه وأن نعتني به وأن نهتم بنعم الله تعالى التي أنعم بها علينا آناء الليل وآناء النهار. ما منا من أحد عباد الله إلا وهو يحفظ قول ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله تبارك وتعالى كما أمرنا بطهارة أرواحنا ونفوسنا وقلوبنا، أمرنا عز وجل أيضا بطهارة أبداننا وأجسادنا وأنفسنا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهل طبقت عبد الله معاني هذه الآية العظيمة التي أمرك الله فيها أن تأخذ زينتك حينما تخرج من بيتك أو من مكتبك أو من مكان عملك، تقصد بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى ومسجدا من مساجد الله عز وجل؟ هل اتخذت لنفسك زينة كما أمرك الله جل في علاه سبحانه وتعالى؟ ها هب أن رئيسا أو زعيما أو كبيرا أو وزيرا أو وجيها طلبك للوقوف بين يديه، فهل ستقبل بين يديه كما يقبل بعضنا على بيت من بيوت الله غير مهتم بنفسه ولا بهندامه ولا برائحته ولا بعطره أو نحو ذلك من الأمور والمخالفات التي يقع فيها بعض المسلمين في بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل؟ الله يأمرك أن تتزين بأحسن زينة تملكها حتى وإن كنت ذا إمكانات قليلة، لكن تزين بما تملك من أدوات الزينة والجمال واللباس والهندام إذا أقبلت على بيت من بيوت ربك تبارك وتعالى تتعبد ربك عز وجل فيه وتذكره سبحانه فيه ذكرا كثيرا. أيها الأحبة في الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان قد نهى من أكل أكلا حلالا، أقول أكلا حلالا لكن رائحته كريهة، نهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي إلى المسجد ليشهد الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا، يعني لا يأتي ليشهد الجماعة حتى تزول هذه الرائحة المنتنة الكريهة من فمه، على الرغم من أنه أكل أكلا حلالا أحله الله تبارك وتعالى عز وجل. لماذا يا رسول الله؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، حتى لا يتأذى الناس بعضهم ببعض. لماذا أيضا يا رسول الله؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، حتى الملائكة تتأذى مما يتأذى به الآدميون يا عباد الله في حياتهم. فيأتي أحدنا مستهينا بمثل هذه الكلمات مهملا لتنفيذها في حياته فيضيع على نفسه فرصة عظيمة جدا، ألا وهي فرصة إقبال الملائكة عليه وأخذ الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل منه والصعود بها إلى ربنا ومولانا جل في علاه الذي قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عنه كما عند الترمذي وغيره: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسواك، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك يستمع منه القرآن. تخيل وتأمل هذا المشهد، كلما هممت بصلاة في أي مكان في بيت أو في مسجد أتاك ملك من ملائكة الله تعالى، أتاك أنت، اختصك أنت، أرسله الله تعالى لك أنت يا أيها المصلي، يأتيك الملك ليستمع منك القرآن. قال: فيدنو ثم يدنو حتى يضع فاه على فيه، الملك يضع فمه على فمك وأنت تقرأ القرآن وتذكر ربك الرحمن في أي صلاة. قال: فما من كلمة خرجت من في العبد إلا كانت في جوف الملك. سبحان الله القدير. انظر عبد الله كم ضيعت على نفسك هذه الفرصة، لا لشيء إلا لما أهمل أحدنا نظافة بدنه وريحة وطيب فمه. انظر عبد الله كم نفرت ملكا من ملائكة الله منك وأنت قد أكلت أكلا حلالا، فكيف بمن شرب الحرام وأكل الحرام؟ كيف يكون موقفه مع هؤلاء الملائكة الكرام؟ كيف بمن ابتلي بشرب السجائر والدخان وملحقاتها ومشتقاتها، هذه المشروبات التي حرمها الله تبارك وتعالى على البشر عامة وعلى المسلمين خاصة؟ كيف بمن شرب سيجارة ثم أقبل يريد الصلاة فينفر منه بسبب نتن رائحة فيه، ينفر منه ملائكة الله تبارك وتعالى عز وجل؟ هل يعقل أن يعيش أحد منا يا عباد الله سواء كان في صلاة أم كان في غير صلاة. هل يعقل أن يعيش أحدنا وقد نفر من حوله ملائكة الله سبحانه وتعالى عز وجل؟ وهي من هي؟ هي التي أنزلها الله إلى عبده المؤمن في حياته بالرحمات، بالسكنات، بالبركات. كل ذلك يضيعه أحدنا على نفسه بسبب أن الشيطان ضحك على عقله وخدع نفسه وسيطر على عقله وذهنه وقلبه ليقول له اشرب السيجارة واشرب كيت وكيت من المخدرات والبليات والمنكرات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى أمرنا أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد، ووجب على المسلم عباد الله أن يمتثل أمر الله جل في علاه، ولا يحق لمسلم أبدا أن يدخل بيتا من بيوت الله تبارك وتعالى مستهينا بمثل هذه الأمور، حتى وإن كان يعمل عملا شاقا. أسأل الله تعالى أن يوسع في أرزاقنا أجمعين. ثم ابتلي بما يبتلى به بعض الناس في أعمالهم من اتساخ ثيابهم أو زيادة عرق أبدانهم. أقول كما تهتم بمقابلة رئيس لك أو كبير، اهتم يا عبد الله بأنك تقبل على رب العالمين الذي خلقك وخلقه. ولا بأس أبدا بأن يجعل أحدنا لنفسه حتى معه في عمله ثيابا يرتديها حينما يريد الصلاة، فإن تعذر هذا الأمر يوم من الأيام أو في صلاة من الصلوات ثم دخل وصلى على حاله بعد أن توضأ وتنظف قدر استطاعته فهو معذور في ذلك، وأسأل الله أن يعفو عنه. أما أن يستهين الناس وأن يهمل الناس على هذا النحو مما نرى في بعض بيوت الله وفي بعض مساجدنا، فهذا لا يرضي الله عز وجل أبدا. أيها الأحبة في الله، إنها بيوت ربنا عز وجل التي أمرنا أن نتخذ لأنفسنا فيها زينة ونحن نقف بين يديه سبحانه، وأمرنا أن نحافظ عليها وعلى نظافتها وعلى صيانتها وعلى هدوئها وخشوعها وسكينتها، على عكس ما نرى ونسمع من بعض الناس، لا أقول من كل الناس، من بعض الناس. وأصبحنا في بعض الصلوات الآن نصلي في بعض المساجد على أنغام الموسيقى والمعازف وعلى رنات الهواتف والعياذ بالله، ثم رأينا بعض الناس لا يحلو له الكلام ولا يحلو له رفع الصوت والصراخ إلا في بيت من بيوت الله عز وجل، حتى في خطبة الجمعة والإمام على المنبر يخطب لا يزال بعض الناس وللأسف الشديد يصر على أن يحاور ويناقش ويكلم ويسامر من بجواره من المصلين، لا يحلو له الحكاية والكلام إلا وخطبة الجمعة على مرأى ومسمع من الناس يستمعون إليها ويقبلون عليها. أما علم المسكين قول سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ضاع عليه ثواب جمعته، لا لشيء إلا لأنه تكلم مع غيره من الناس أثناء الخطبة فقد لغى. وقال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، يعني وأنت جالس الآن لا تشغل نفسك بشيء. كانوا زمان يصلون على الحصى والتراب، فمن جلس والخطيب يخطب وشغل نفسه بأن يعبث أو يلعب ببعض الحصى أو الأعواد الخشبية أو غير ذلك فقد لغى، ضاعت عليه جمعته وضيع عليه ثواب جمعته والعياذ بالله. فكيف بمن تكلم ومن أشار ومن أخذ وأعطى ومن همس وصرخ وغير ذلك من الأمور؟ لا يجوز لأحد في خطبة الجمعة أن يتكلم بكلمة واحدة وهو جالس في مكانه إلا أن يتكلم مع الخطيب نفسه لأمر مهم لا يجوز بأي حال من الأحوال تأجيله. ساعة يتكلم مع الخطيب والخطيب يتكلم معه، أما غير ذلك فلا. ولا يجوز عباد الله، رأى الحسن عليه رحمة الله رجلا يعبث بالحصى وهو في خطبة أو في صلاة ويدعو الله تبارك وتعالى: اللهم زوجني من الحور العين في الجنة. فلما انتهى قال له الحسن: ويحك، تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى في صلاتك؟ أنت الآن تجلس تستمع للخطبة كأنك في صلاة، هي جزء من الصلاة يا عبد الله، فهل يليق بأحدنا وهو يقف في صلاة أن يتكلم مع من بجواره بأي كلام، حتى لو كان الكلام نصيحة ينصح بها أحدنا الآخر فيقول له أنصت واستمع؟ هذا في حد ذاته لغو، هذا في حد ذاته لهو، هذا في حد ذاته ضياع لثواب الخطبة والصلاة، فكيف بمن تكلم في غير ذلك؟ الله تعالى أمرنا أن نحفظ بيوته من كل عبث يعبث به بعض الناس في زماننا يا عباد الله. ثم إذا تحدثنا عن الأطفال وما يحصل من بعضهم في بيوت الله فحدث ولا حرج، على مرأى ومسمع من آبائهم وأقرب الناس إليهم والناس في صلاتهم، قد شوشوا على الناس وخربوا على قلوبهم وعلى خشوع نفوسهم، ولا يتحرك لذلك أب ولا أم حمل أو حملت طفلها إلى بيت من بيوت الله عز وجل. ثم إذا أنكر أحد أو تكلم أحد قيل له: أتمنع أطفال المسلمين من بيوت الله؟ نحن لا نمنع أطفال المسلمين من بيوت الله، بل ندعو إلى ذلك ونحبب أطفالنا في ذلك، ولكن علينا أن نتقي الله في بيوته وأن نتقي الله في عباده من المصلين. هذا هو الواجب على كل أب أو كل أم أو كل من أخذ أو حمل طفلا إلى بيت من بيوت الله عز وجل. ولذلك لاحظ معي ودقق النظر، لقد ارتقى الحسن أو الحسين ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد يؤم الناس في صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم، وأطال في سجوده حتى خشي الناس على رسول الله، خافوا أن يكون قد حصل له مكروه عليه الصلاة والسلام، فرفع البعض رؤوسهم يريدون الاطمئنان على حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا هذا المشهد: رسول الله لا يريد أن يزعج هذا الطفل المسلم سواء كان الحسن أو الحسين يومه، لا يريد أن يؤذيه إن قام فجأة وهو على ظهره، لا يريد أن يقطع عليه لعبه في تلك الساعة، وأطال في سجوده عليه الصلاة والسلام. أرحم الناس بالناس وأرحم الناس بالعيال كما وصفه أنس وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لاحظ ودقق معي، الصحابة لم يسمعوا صوته ولم يفطنوا إلى أن طفلا هو من عطل رسول الله عن الرفع من سجوده، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحسن أو الحسين كان يلعبان في صمت، فمن كان هذا حال طفله لا يصرخ ولا يشوش ولا يعبث هنا وهناك والناس يصلون فلا حرج أن يأتي به ويطمئن إلى وقوفه في أي مكان، لكن من يعلم من طفله أنه سيتحرك أو يصرخ أو يفعل أو يبكي بكاء شديدا فليلزم طفله إن أخذه معه إلى مسجد وليقعده بجواره أو ليصفه في الصلاة بجواره ولا حرج في ذلك. ثم علينا يا عباد الله أن نمهد الطريق لأطفالنا حتى يتعودوا على بيوت الله، فلا حرج أن تأتي بطفلك حتى وإن كان صغير السن إلى المسجد أولا في غير وقت صلاة، تدربه تعوده على المسجد وطبيعة المسجد حتى يحترم بعد ذلك المكان الذي يجلس فيه ويتعلم أنه في بيت من بيوت الله مرة ومرات، حتى إن رأيت من طفلك أنه تعود على المسجد ويستطيع أن يجلس أو يصلي هادئا في المسجد أقبلت به في أوقات الصلاة وأنت مطمئن على كل حال بفضل من الله. الأمر لن يكلفنا الكثير يكلفنا فقط أن نهتم بمساجدنا وبيوت ربنا على الأقل كما نهتم ببيوتنا ومتاجرنا ومحلاتنا على الأقل. أيها الأحبة في الله، أقول وما منا من أحد إلا ويحفظ قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام، لما سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وشعره حسنا ونعله حسنا، هل أنكر عليه نبينا ذلك؟ أبدا والله، بل قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا أمر طيب يحبه الله ويرضاه من عبد من عباده يا عباد الله. إن الله جميل يحب الجمال. فهل تدبرنا هذه المعاني العظيمة رجالا ونساء، كبارا وصغارا، وعرف كل منا ما له وما عليه في هذا السياق؟ وكما أنك تريد من الناس من حولك أن يراعوا مشاعرك ويراعوا نفسك ويحافظوا عليك، كذلك ارعى أنت أحوال الناس ومشاعر الناس من حولك، ارعى أنت مشاعر الناس من حولك. كيف يكون شعور الزوج المسكين، كيف يكون شعور الزوجة المسكينة حينما يقبل عليها زوجها يريد البيت فتجد منه منظرا كريها ورائحة منتنة كريها، كيف يكون شعورها ساعتها؟ كيف ستعيش مع هذا الرجل؟ وبعض الرجال وإلى الآن لا يحلو له أن يشرب سيجارة أو بلاء من هذه البليات إلا وهو في بيته وربما على فراشه، لا يراعي مشاعر هذه المسكينة، لا يراعي مشاعرها أبدا ولا أحوالها أبدا بأي حال من الأحوال، حتى إذا دنا منها ربما كان دعاؤها في نفسها، ربما كان دعاؤها في نفسها: اللهم عجل لي بخلاصي من هذا الرجل أو ببعده عني في هذه الساعة. ماذا يكون شعورها المسكينة ساعتها؟ أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكان جميلا في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، حتى في معتكفه في رمضان في مسجده يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم من خبائه لتمشط عائشة وتسرح عائشة شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر كيف كان يهتم بجماله وهندامه ومنظره ورائحته عليه الصلاة والسلام، مع أن عرقه المسك صلى الله عليه وآله وسلم. وكما عند مسلم في صحيحه قام من نومة القيلولة في بيت أم سليم رضي الله عنها وهي خالة من خالاته في الرضاعة، قام من نومه على أم سليم وهي تسلت العرق من على جبهة ووجه رسول الله وتخزنه في قارورة، وقال: وماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله إن عرقك أطيب الطيب. تخيل، على الرغم من ذلك كان يهتم عليه الصلاة والسلام بشكله وصورته وهندامه وجماله، وهو أجمل الخلق قاطبة صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة: إن كان الله قد أعطى ليوسف شطر الحسن، يعني نصف الحسن والجمال، فقد أعطى الحسن كله لمحمد عليه الصلاة والسلام. وابن عباس يتزين في بيته فيسأل في ذلك: ماذا تفعل يا حبر الأمة، يا ترجمان القرآن؟ فيقول: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. ثم تلا قول ربه تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ماذا يكون شعور الزوج المسكين كلما دخل إلى بيته ونظر إلى وجه امرأته، رأى عليها ما عليها من عدم النظافة والاهتمام بنفسها، وكلما اقترب منها لا يجد سوى رائحة المطبخ تارة والبصل تارة ورائحة العيال الصغار تارة أخرى، ماذا يفعل الزوج ساعتها يا عباد الله؟ لكأني به وهو خارج من بيته مكتئب كعادته، لكأني به ولسان حاله كما قال ربنا في كتابه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أين سحر المرأة الحلال في بيتها؟ والله إن أحوال بعض نسائنا وبناتنا لا يدعو إلى العجب والاستغراب. ترى إحداهن خارج البيت في أبهى زينة تفتن الرجال بلباسها، تفتن الرجال بمشيتها، بعطرها، برائحتها، تقترف حراما حرمه الله من فوق سبع سماوات، تضيع على نفسها أن تجد رائحة الجنة هناك في الآخرة بين يدي ربها تبارك وتعالى. هذا أمر يحلو لها وتفعله في كل ساعة من ساعات حياتها. فهذه تلبس بنطالا ضيقة وأخرى ممزقة، وثالثة تمشي على كعب عال كالتي تمشي في السرك على الحبال، ورابعة تضع عطرا يجذب الرجال من المسافات والأميال. كل هذا على مرأى ومسمع من المسلمين في كل مكان. لكن في بيتها ترى بعضهن على العكس من هذا تماما، والعياذ بالله، والعياذ بالله. فأين سحرك الحلال يا أمة الله؟ يا بنت محمد عليه الصلاة والسلام، أين سحرك الحلال؟ أين زينتك التي أمرك بها ربك وأوصاك بها نبيك صلى الله عليه وسلم أن تقومي بها في بيتك لزوجك؟ أين هي؟ إن شكوى بعض الأزواج والرجال في حياتنا كثرت وعمت وطمت بسبب ما يلقى أحدهم من إهمال زوجته وعدم اعتنائها بنفسها أو به في بيتها. فإلى متى يا عباد الله؟ أين الزوجة المسلمة الحكيمة النقية الذكية العاقلة؟ أين الزوجة المسلمة التي تفرش لزوجها الحرير وتدهن له العطور وتردد على مسامعه لزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وحجرة نظيفة نفسك فيها هانية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، ولقمة لذيذة من يد أغلى طاهية خير لك من الدنيا وما فيها، وهي لعمري كافية. أين المرأة المسلمة العاقلة الحكيمة المهتمة بنفسها وبحقوق زوجها عليها، التي تكون لزوجها أما في الحنان وبنتا في الطاعة وأختا في الدعوة وزوجة في الدار، تقرب له ما يحب وتبعد عنه ما يكره، تتلقاه متبسمة وتودعه بالدعاء ليعود مشتاقا إليها هامسا في أذنيها ولقد أراك كسيتي أجمل منظر ومع الجمال سكينة ووقار والريح طيبة إذا استقبلتها والعرض لا دنس ولا خوار، صلى الملائكة الذين تخير والصالحون عليك والأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، إن العالم عامة والمسلمين خاصة لما خالفوا أوامر الله تبارك وتعالى واقترفوا ما نهى الله عز وجل عنه، رأينا في عالم الناس من حولنا يا عباد الله من الكوارث والمهالك والأمراض والأوبئة ما لم يره آباؤنا وأجدادنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما خالف العالم الغربي منذ سنوات ما نهى عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام، لما نهى عن أن نستنجي بالعظام والرجيع، قال لأنها طعام إخوانكم من الجن. لما خالف هؤلاء ذلك وطحنوا العظام وغيرها وأطعموها لأبقارهم، بماذا ابتليت بلادهم؟ ابتلوا بما يعرف بمرض جنون البقر، وخسروا خسائر فادحة في تلك البلاد، وهلك ملايين من أبقارهم التي كانت بعض بلادهم تعتمد عليها في اقتصادها. أتدرون لماذا؟ لأنهم فعلوا ما يخالف قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما أصر الناس على استعمال الخنازير وأكل لحمها وتربيتها والإحاطة بها منذ 100 سنة تقريبا، ابتليت بلاد أوروبا وغيرها بما يعرف بإنفلونزا الخنازير في أول ظهورها، وهلك أكثر من 50 مليون إنسان أيامها بسبب هذا الوباء الذي يعاود الناس بين فينة وأخرى. ولما خالف المسلمون حتى في بلادنا ما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، لما نهى عن التبول في الماء الراكد الذي لا يجري مثل مياه الترع والمصارف وغيرها، ماذا حصل؟ ابتلينا في بلادنا بما يعرف في الماضي بالبلهارسيا، والذي تحول في زماننا إلى أمراض فتاكة مهلكة، أكثر من 20 مليون مصري في بلادنا قد ابتلوا بما يعرف بفيروس الكبد بأنواعه، وإن لله وإن إليه راجعون، غير أمراض الكلى وغيرها من الأمراض المنتشرة التي ما عرفها الآباء والأجداد يوم من الأيام. كل ذلك لماذا؟ لما خالفنا ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لما انتشرت المعاصي والفواحش وعمت المنكرات في الليل وفي النهار، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلفهم. أليس هذا ما نعيشه في بلادنا وفي بعض بلاد الناس من حولنا يا عباد الله؟ أليس هذا ما نعيشه؟ ثم لما أهمل الناس نظافة شوارعهم وطرقاتهم بل وبعض بيوتهم، ماذا حصل؟ قمامة ومزابل في كل مكان، بحيرات صناعية عبارة عن مياه مجاري متعفنة هنا وهناك نمر عليها آناء الليل وآناء النهار ولا يتحرك أحد ولا يهتم أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى. رأينا بلادا كثيرة هنا وهناك، ومنها والله أقسم بالله رأيت بعيني رأسي بلادا أهلها تحت خط الفقر جميعا، يعيشون حياة الإعدام، لا يعرفون شيئا مما نعرفه من إمكانات الحياة حولنا. وعلى الرغم من ذلك رأينا بيوتهم على بساطتها نظيفة، ورأينا شوارعهم نظيفة، فما الذي يحصل عندنا وبالأخص في ديارنا وبلادنا يا عباد الله؟ بلاد الناس من حولنا غنيها وفقيرها نظيفة إلى حد كبير، فماذا يحصل عندنا نحن؟ ولماذا؟ ألسنا أولى بالنظافة والطهارة والاهتمام من هؤلاء؟ ألسنا نحن المسلمين يا عباد الله الذين جعلنا ربنا تبارك وتعالى أطهر أمة وأشرف أمة وأعلى أمة في الأمم؟ ألسنا نحن المسلمين؟ ما الذي جرى؟ ما الذي جرى لعقول بعضنا؟ ما الذي جرى لطباع وصفات بعضنا التي لوثت فلوثنا بلادنا وديارنا وطرقاتنا من حولنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى عز وجل؟ ما الذي حصل؟ كلاب ضالة في كل مكان أو في كثير من الأماكن ترعب المارة كبارا وصغارا على مرأى ومسمع من الناس ومن المسؤولين في هذه البلدة. فئران لو نظرت إلى فأر منها في تجمع لقمامة أو غيره لربما رأيته يرعب قطا كبيرا أو كلبا. حشرات هنا وهناك، كل ذلك لماذا؟ أمراض وأوبئة تقسم وتوزع في الليل وفي النهار على الكبار والصغار بفعل من؟ من فعل هذا؟ حتى وإن كان المسؤولون في بلادنا عن هذا ومنذ سنوات بعيدة وإلى اليوم، حتى وإن كانوا في غيبة عن هذا، حتى وإن كانوا عاجزين عن إنهاء هذه الكارثة والمصيبة التي تحيط بنا، أين دورنا نحن؟ أين عملنا نحن؟ أين اهتمامنا نحن؟ إن لم نهتم نحن بأنفسنا وببلادنا وببيوتنا وأحوالنا، فمن سيهتم بنا يا عباد الله؟ إذن القضية كبيرة والله، وتحتاج منا إلى وقفات مع النفس، تحتاج منا إلى وقفات مع النفس. ألا يكفينا الملوثات المنتشرة في كل مكان من عوادم سيارات وغيرها؟ أما يكفينا عوادم مصانع وغيرها تلقي فضلاتها وتلقي مصائبها في مياه نشرب نحن منها؟ ألا يكفينا يا عباد الله؟ ألا يكفينا أن يستهتر بنا بعض الناس وبأمراضنا ويتاجر بآلامنا ويبيعون لنا الوهم على أنه علاج أو على أنه دواء؟ ألا يكفينا؟ ثم نأتي نحن بأنفسنا حتى لا نهتم بحياتنا، فمن سيهتم بنا؟ فمن سيهتم بنا؟ وأختم أيها الأحبة، أقول إن البشر، نعم إن الله تعالى كما بدأت خطبتي هذا قد جمل لنا الكون من حولنا وأبدعه في أحسن صورة سبحانه وتعالى، لكن من البشر من يصر على أن يلوث كل ذلك، من يصر على أن يأتي لنفسه ولمن حوله من الناس بالمهالك والكوارث والعياذ بالله. وإن شئت أن تسأل عن ذلك فاسأل الحروب المنتشرة في كل مكان من حولك، انظر إلى أرض الشام البديعة الجميلة التي كانت بالأمس القريب تستهوي أنظار وقلوب العالم من حولها، انظر إليها الآن كيف أصبحت. من فعل هذا؟ إنهم أعداء الله وشركاء الجريمة في كل مكان، الذين خربوا ديارنا وشتتوا عيالنا وقتلوا نساءنا ورجالنا على مرأى ومسمع من الناس في كل مكان. والذي يمر على دورنا هناك في أرض الشام أو غيرها من بلاد المسلمين التي كانت أحسن الأماكن وأبدعها وأجملها في العالم، الذي يمر عليها الآن لا يجد إلا أن يصرخ بأعلى ما فيه ويقول أنا لا ألمح في هذه الديار غير كوخ ودمار، وأمام الكوخ آثار رماد وبقايا جمجمة، وصغير أكلت قنبلة مقلته اليمنى وشلت قدمه، وفتاة حرة ألبسها التشريد ثوب أمه، وحصان صار لا يعرف معنى الحمحمة، ورصاص يعزف بالموت ألحان الشقاء، ورجال ونساء ويد الخبثاء تمتد بخبز ودواء. هؤلاء الأبرياء من المسلمين في زمان الرعب ظلوا يصرخون أين منا المسلمون؟ أين منا المسلمون؟ عازف يسلبه الله صوابه يحسب المجد على ثغر ربابه، وغني يبتني قصرا ولا يملك بابه، وفقير يسرق اللقمة من ثغر ذبابه، أين منا المسلمون؟ يا سؤالا لم أزل أدفن بالصمت جوابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ادفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المحن والبلايا والأمراض والأوبئة والرزايا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين المقهورين في كل مكان، وانصر المسلمين المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الأحقاد والأحساد من بيننا، واغسل حوبتنا، واجبر كسرتنا، وارفع رايتنا، وأعلي كلمتنا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واجعل فأرنا على من ظلمنا يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأصلح أبناءنا، وأنجح ذرياتنا، وأسعد أزواجنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لمن بنى هذا المسجد أو ساهم في بنائه وأقام لك فيه شعائرك، وكل من بنى لك بيتا في أرضك، أسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة لهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن تتقبل منهم صالح ما عملوا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.